بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 21 من شهر جمادى الأولى إلى 3 جمادى الآخر لعام 1427 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الدرس الثالث من دروس هذه الدورة التي نرجو أن يكون العمل فيها خالصا لوجه الله تعالى، نافعا للمتكلم والسامع على حد سواء. هذا الدرس في سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني، وماجه لقب لوالده أو لوالد أبيه، إما أن يقال محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجه ليكون لقبا للوالد، أو يقال محمد بن يزيد بن ماجه. وعلى كل حال، ماجه هذه لفظ أعجمي ملازم للهاء في الوقف والدرج، وليس التاء كما ينطقها أو يكتبها بعضهم، وإن قيل بذلك، لكن الأكثر على أنه بالهاء، مثل منده ومثل داسة. ابن منده معروف، وابن داسة أحد رواة سنن أبي داود أيضا مشهور. هذه السنن، أولا أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي وابن ماجه عاشوا في عصر واحد، وفياتهم متقاربة. ابن ماجه توفي سنة 73 و200، وأبو داود توفي سنة 75 و200، والترمذي توفي سنة 79 و100. فهم متقاربون. قبلهم الإمام مسلم صاحب الصحيح، توفي سنة 56 و200، وقبله الإمام البخاري توفي سنة 56 و200، ومسلم 61، ومسلم 61 و200. توفي الإمام مسلم سنة 61 و200، والبخاري سنة 56 و200. وقبلهم الإمام أحمد توفي سنة 41 و200، وقبله جمع من أهل العلم، من الحفاظ، من الأئمة، من سادات هذه الأمة وعلمائها. الشافعي سنة 400، ومالك سنة 79 و100، وأبو حنيفة سنة 50 و100، وإن كان بعضهم لا يذكره في هذا الباب مع الأئمة لأنه ليس من أهل الحديث، وفي روايته أيضا كلام عند أهل العلم، وليس هذا مقصودا لنا في هذا الدرس. المقصود أن ابن ماجه على ما ذكرنا وآخر أهل الكتب الستة وفاة هو النسائي سنة 300. سنة 300. سنن ابن ماجه التي الحديث بصددها، بل في مقدمتها، والنية إن شاء الله تعالى إكمال الكتاب. سنن ابن ماجه هو سادس الكتب، الكتب الستة سادسها ابن ماجه، الأول البخاري، والثاني مسلم، والثالث أبو داود، والرابع الترمذي، والخامس النسائي، والسادس على هذا القول ابن ماجه. وأول من أدخله في الستة أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف، والخلاف معروف في السادس. ولا شك أن إدخال سنن ابن ماجه وجعله سادسا له وجه وجيه لكثرة زوائده على الكتب الخمسة وكثرة فوائده، فهو نافع جدا للمتفقه، وتراجمه كثيرة جدا وهي أحكام فقهية. وأبدع في كثير منها، بل في أكثرها إبداع. نعم لا يصل إلى ما وصل إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكنه مبدع في هذا الباب، يعني من المبدعين في هذه التراجم وفي الاستنباط من الأحاديث. أدرجه أبو الفضل بن طاهر في الستة فجعله السادس، يعني أضافه إلى الخمسة. وأما الخمسة فلا خلاف فيها أنها دواوين الإسلام المتفق عليها لا المتفق على ما فيها كما قال بعضهم، ولا أن جميع ما فيها صحيح. نعم ما في الصحيحين لا إشكال فيه ولا تردد في الحكم عليه بالصحة، لكن السنن فيها غير الصحيح، فيها الحسن وفيها الضعيف، وأشدها ضعفا لا سيما مما تفرد به سنن ابن ماجه، ولذا تردد بعض العلماء في إدخاله في الستة فجعل بدله الموطأ لإمامة مؤلفه ورجحان صحته على الضعف وعلو أسانيده. وممن جعله السادس عن الموطأ رزين العبدري في تجريد الأصول، وابن الأثير في جامع الأصول، ومنهم من جعل السادس الدارمي لعلو أسانيده، فهو شيخ لأصحاب الكتب، أسانيده عالية، بل هي أنظف من أسانيد ابن ماجه، وفيه زوائد لكن فيه آثار كثيرة، آثاره أكثر مما في سنن ابن ماجه. وعلى كل حال من أراد التفقه فسنن ابن ماجه أنفع له، لأن حديثه أكثر وزوائده على الكتب الستة أكثر. هذا الكتاب اعتنى به أهل العلم قديما وحديثا، وشرح شروح كثيرة منها المتقدمة ومنها المتأخرة، وروي بروايات متعددة، إلا أنه لم يكتب البقاء إلا لرواية ابن القطان، رواية ابن القطان، وهو غير أبي الحسن بن القطان الفاسي المتأخر، وغير يحيى بن سعيد القطان. وهذا له زوائد على السنن يرويها من غير طريق ابن ماجه. قد يقول قائل كيف نعرف هذه الزوائد؟ إذا روى الحديث عن غير ابن ماجه عرفنا أنه من الزوائد، عرفنا أنه من الزوائد على الأصل، كما هو الشأن في المسند، فيه زوائد لعبد الله بن الإمام أحمد، وفيه زوائد لأبي بكر القطيعي. كيف نعرف هذه الزوائد إذا رويت من غير طريق المؤلف؟ على هذا لا بد من ذكر الراوي وذكر شيخ الراوي لنعرف الزوائد من غيره. فالأصل أن يذكر الراوي كما هي طريقة المتقدمين في تصانيفهم، ولا يحذف كما يفعله بعض من يتصرف في الكتب، لنعرف الأصل من الزائد. ولا يكفي أن نرمز للزائد بالزاي مثلا كما فعل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في المسند، بل يبقى الكتاب كما صنعه مؤلفه، والمتقدمون لهم طريقة في التأليف تختلف عن طريقة المتأخرين. المتأخر يستقل بكتابه، يكتبه بيده أو يمليه على غيره، لكن الكتب عند المتقدمين إنما تروى عن مؤلفيها، تروى عن مؤلفيها، ولا يذكر الراوي عن المؤلف. قال عبد الله حدثني أبي، أو حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك. وقل مثل هذا في الكتب كلها، يعني الكتب المتقدمة. نعم البخاري كتب كتابه بيده، ولذا لا يذكر الراوي عنه في سند الكتاب، ومسلم أيضا كذلك، لكن الكتب التي فيها زوائد لا بد من بيان هذه الزوائد، ولا يمكن أن تتبين إلا إذا ذكر الراوي عن المؤلف الذي زاد هذه الزوائد. ابن ماجه حظي من أهل العلم بالشرح والدرس والقراءة والإقراء، فممن شرحه علاء الدين مغلطاي، وشرحه طبع أخيرا، وحقق قسم منه في رسائل، وممن شرحه السندي، والسندي له حواشي على الكتب الستة، وشرحه أيضا بشرح مختصر جدا السيوطي اسمه مصباح الزجاجة، ثم اختصر هذا الشرح على اختصار شرح مجلد واحد، ثم اختصر هذا الشرح بمجلد صغير جدا اسمه نور مصباح الزجاجة لمغربي يقال له البجمعوي، شرح الكتب أو اختصر شروح السيوطي على الكتب الستة، والمختصرات مطبوعة، منها وشي الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج، ومنها روح التوشيح على جامع الصحيح، ومنها درجات مرقات الصعود، ومنها نور مصباح الزجاجة، ومنها السيوطي شرح على النساء اسمه زهر الربا، ومختصره اسمه ايش، هو في العادة يضيف كلمة على اسم المؤلف الأصلي، يضيف كلمة مثل التوشيح على الجامع الصحيح سماه روح التوشيح، الديباج سماه وشي الديباج، مرقات الصعود سماه درجات مرقات الصعود، وقوت المغتدي على جامع الترمذي سماه نافع قوت المغتدي، فالنسائي أظن سماه عرف زهر الربا، عرف يعني رائحة، زهر الربا على المجتبى. هذه المختصرات بل المعتصرات اقتناؤها من قبل طالب العلم للتكميل جيد، وقد تسعفه في وقت الضيق، وفي شروح السيوطي لطائف قد لا توجد في المطولات على اختصار، يعني شرح الكتب الستة كل واحد في مجلد واحد، مجلد واحد، وأحيانا يكون مجلد صغير، ومع ذلك اختصرت هذه الشروح ولم يبق منها إلا معاني مفردات يسيرة لبعض ما يشكل معناه. وطالب العلم يتردد كثيرا حينما يريد اقتناء مثل هذه الكتب، لا سيما إذا كان الكتاب له شروح متعددة، لكن مثل النسائي ومثل ابن ماجه لا مانع أن يشتري مثل هذه الكتب، لأن الشروح ليست كثيرة، ما هي مثل شروح البخاري أو شروح مسلم أو حتى شروح الترمذي أو حتى شروح سنن أبي داود، لأن شرحت بشروح مطولة مبسوطة، فماذا تغني هذه المعتصرات بجانب هذه المطولات؟ فالطلاب العلم يترددون، لا شك أن الذي يريد التكميل تكميل المكتبة بتوفير الشروح كلها يقتني مثل هذه الكتب، أما الذي يريد أن يقتصر على بعض الشروح مما يستغني به عن بعضها الآخر ما يشتري هذه الكتب، لأن نفعها قليل. قد يقول قائل أن الاختصار وكون الشرح في مجلد صغير ينفع وأيسر في المراجعة وأخف في الحمل، نقول هذا أيضا شأنك، لك أن تقدر مصلحتك ولن تخلو من فائدة إن شاء الله تعالى، لكن الكلام في كون هذه الكتب مع كثرتها قد توجد حيرة عند طالب العلم، وقد تحول دون تحصيله للعلم لكثرتها. فالذي يريد مثلا شرح واحد للبخاري يقال له لو اقتنيت فتح الباري كفاك، مع أنه في الواقع لا يغني عن غيره، يعني في الكرماني ما ليس فيه، في القسطلاني ما ليس فيه، في العيني ما ليس فيه، لكن هذا شخص يقول أنا أريد أقرب إلى الكمال في كتاب واحد، نقول فتح الباري، لكن لا يمكن أن نستغني به عن عمدة القاري أو عن رشاد الساري أو كرماني أو غيره من الشروح، كلها فيها فوائد ونفائس، لا سيما شروح البخاري. من يريد أن يقتصر على كتاب واحد في شروح مسلم، معروف السلسلة التي تركب بعضها على بعض كلها نافعة، بدءا من المعلم للمازري ثم تكميله للقاضي عياض إكمال المعلم، ثم إكمال للأبي، ثم مكمل إكمال الإكمال للسنوسي، وأيضا شرح النووي لا يمكن أن يستغني عنه طالب علم، كذلك شرح القرطبي على مختصره المسمى بالمفهم، كل هذه الشروح نافعة، لا تستطيع أن تقتصر ببعضها دون بعض، اقتصار على بعضها دون بعض يفوت على طالب العلم فائدة كبيرة. وإذا اجتمعت هذه الشروح المعلم وإكماله وإكمال إكماله ومكمل الإكمال والنووي والقرطبي، كل هذه الكتب لا تعادل فتح الباري في حجمها. يعني لو طبعت مثل طبع فتح الباري ما جاءت مثل، يعني فتح الباري مكنوز مضغوط، بينما هذه الكتب مفرودة يعني منفوشة. فلو طبعت الكتب هذه كلها ومسلم لا يزال فيه إعواز وحاجة ماسة إلى الشرح، ففي كثير من ألفاظه وسياقاته في الأسانيد والمتون ما فيه خفاء على المتعلمين لا يحل كثير منها هذه الشروح، هو بحاجة إلى شرح مبسوط يجمع بين هذه الشروح ويحل جميع الإشكالات. وللحافظ بن حجر نكت على شرح النووي، لكن قد يقول طالب علم أنا لا أستطيع أن أشتت نفسي في هذه الشروح بل أريد أن أقتصر على واحد، نقول شرح النووي على اختصاره فهو شرح مبارك وفيه قواعد وضوابط يعرف بها ما لم يذكر في الكتاب، يعني يستدل بها على ما لم يذكر فالكتاب جيد مستفاد منه، لكنه قد يبقى إشكالات كثيرة لا تنحل مع وجوده بل تنحل مع بقية الشروح، ويبقى أيضا قدر زائد على ذلك مما لم يحل في الشروح. وأبو داود أيضا له شروح كثيرة للمتقدمين والمتأخرين من أولها وأنفسها، شرح أبي سليمان الخطابي المسمى معالم السنن وتهذيب السنن للإمام ابن القيم وعنايته بعلل سنن أبي داود لا نظير له، يعني أبان عن قدم راسخة في تعليل الأحاديث وإمامة في هذا الباب، يعني لا يستغني عنه طالب علم. وهناك أيضا الشروح الأخرى مثل شرح ابن رسلان وشرح شمس الحق العظيم بادي عون المعبود وشرح السهرنفوري مسمى بذل المجهود، شروح كثيرة. وكتاب أبي داود يفيد طالب العلم الذي يريد التفقه في الدين لأنه متخصص في هذا الباب، وهذه ميزة كتب السنن، يعني جل عنايتها منصبة لأحاديث الأحكام بخلاف الجوامع البخاري ومسلم والترمذي، هذه جوامع فيها جميع أبواب الدين، كذلك سنن الترمذي الجامع شرح بشروح كثيرة جدا من أنفعها وأنفسها شرح ابن سيد الناس مع تكملته للحافظ العراقي، وشرح ابن العربي شرح عنايته بالفقه واللطائف المتنية وإن كان له إشارات إلى أسانيد لكنها قليلة، وأيضا طبعته المتداولة سيئة جدا تعوق دون الاستفادة منه. وتحفة الأحوذي للمبارك فوري شرح نفيس على اختصاره، شرح طيب جدا على اختصاره. والنسائي أيضا له شروح، والمفاضلة بين هذه الشروح يعني شروح الكتب الستة لها أشرطة تداولها الطلاب منذ سنين من 7 أو 8 سنين ويذكرون أنه مستفاد منها، فمن أراد الموازنة بين هذه الشروح فليرجع إلى هذه الأشرطة، على أنها ليست كافية ولا وافية لكنها فيها شيء مما يفيد الطالب إن شاء الله تعالى. نأتي إلى سنن ابن ماجه. ابن ماجه رحمه الله تعالى كتابه سنن، يعني يعنى بأحاديث الأحكام، لكنه قدم للكتاب بمقدمة شاملة وافية في بيان السنة وأهمية السنة والرد على المبتدعة ولأهميتها وغزارة ما فيها اخترناها في هذه الدورة، على أن النية معقودة إن شاء الله تعالى على تكميل الكتاب. وشرح الأحاديث في هذه الدورة والمقدمة تشتمل على 66 و200 حديث، تحتاج إلى أوقات طويلة لاستكمالها واستيعابها، ولعلنا نجمع بين الأطراف، أطراف الأحاديث ومتطلباتها، فيتكلم عليها بكلام يحل إشكالها ويبين ما فيها من فوائد على جهة الاختصار، على جهة الاختصار الشديد، لأن هذه الأحاديث كثيرة، ولعلنا إن أتينا على نصفها نكون قد أنجزنا إنجازا كبيرا لم يسبق له نظير. لكن لا يخفى عليكم أن أي شيء لا بد أن يكون على حساب غيره، فإن أردنا أن نكمل الجميع 266 حديث لا شك أن هذا يكون على وجه غير مرضي ولا مفيد ولا مقنع، وإن أخذنا النصف بمعدل 11 حديث في اليوم كان أيضا على جهة الاختصار، لكنه أسهل مما لو أخذنا أكثر من 20 حديث في اليوم. ولو أخذنا في كل يوم حديث أو حديثين أو ثلاثة وبسطنا القول فيها، لكن هذا دونه خرط القتاد في مثل التوراة، يعني يصعب تحقيق مثل هذا في التوراة، لأن المقدمة تحتاج إلى 10 دورات، تحتاج على هذه الطريقة إلى 10 دورات، وهذا لا شك أن هذا يبعثر الجهود ويفرق الطلاب، لأن نعرف الطلاب كثير منهم لا يحتمل التفصيلات، وبعض الدروس التي فيها شيء من التفصيل تفرق عنها بعض الطلاب لا سيما المبتدئين. أما من أخذ من العلم بحظ وأراد الإفادة بغض النظر عن النهاية هذا يثبت ويرى أن الفائدة في البسط والاستطراد. بقي الكلام عن طبعات الكتاب. طبعات الكتاب، الكتاب طبع قديما بمصر ومعه حاشية السندي في مجلدين، ثم طبع بعد ذلك بمصر بالحاشية نفسها، وهاتان الطبعتان فيهما أخطاء لاعتمادهم على الثاني، اعتمدت على الأولى ما كلفوا أنفسهم، والأولى اعتمدوا على نسخة ليست بسليمة، فيها أخطاء وفيها تحريف وتقديم وتأخير وتصحيف، فالطبعة الأولى فيها أخطاء والثانية أسوأ منها، لأنهم اعتمدوا على الطبعة الأولى وزادوا ما عندهم من أخطاء، علما بأن مطبوعات الذين طبعوه الطبعة الثانية قال لهم مطبعات التازي والصاوي يتعاقبون على طبع الكتب، طبعوا ابن ماجه وطبعوا أيضا سنن أبي داود وطبعوا عارضة الأحوذي، وعارضة الأحوذي وجامع الترمذي الذي مع العارضة ممسوخ مسخ لا يكاد يستفاد منه، وفي بعض الأحاديث في شرح بعض الأحاديث كأنه كلام أعجمي لا يفهم، لأن الطبع سيء جدا، وتصرفوا في الأصل في المتن في جامع الترمذي فاستعاروا نسخة الشيخ أحمد شاكر وعلى حواشيها تخريجات له للأحاديث وأدخلوها في كلام الترمذي، وأما الأخطاء في العارضة فحدث ولا حرج، يعني لا يكاد أن يستفيد منها إلا شخص يشم الكلام شم، يعني إذا عرف كلمة كمل الباقي، وأما الذي لا يستطيع أن يكون بهذه المثابة لا يستفيد من الكتاب، وفيها أسقاط وفيها تقديم وتأخير وتحريف وتصحيف، وفيها أمثلة لكل ما ذكره أهل العلم في كتب المصطلح من التحريف والتصحيف والإساءة في الكتابة وغيرها، فليس فيها شيء من الآداب التي ذكرها أهل العلم للكتابة، فتجده يفصل بين المتضايفين بكلمة مقحمة في العارضة، مع أن العارضة فيها لطائف ونفائس لا توجد في غيره، ولا فيها مواقف للمؤلف في غاية النفاسة، وفيها أيضا على قاعدة المؤلف في تأويل الصفات، هذا مما يؤخذ عليه، هذا مما يؤخذ المؤلف أنه مؤول في باب الصفات. وعلى كل حال الكتاب نفيس ومفيد، ولعل الله جل وعلا أن ييسر له من يطبعه طبعة صحيحة ليستفاد منه. طبعه أيضا سنن أبي داود، وفيها أيضا إسقاط كثيرة قد تصل إلى سطر أو سطرين، أحيانا حديث كامل، أحيانا راوي كامل، أحيانا ينسب الراوي إلى والد الراوي الذي يليه فيحذف والده واسم الذي يليه، فيحصل بذلك الحيلولة دون الوقوف على الحقيقة، دون الوقوف على الحقيقة. وعندنا نسخة من هذه الطبعة صححت وقوبلت على نسخ خطية بقلم الشيخ عبد الظاهر بالسمح إمام الحرم رحمه الله. وأما طبعتهم لسنن ابن ماجه فعلى عادة، فيها أخطاء في المتن وأخطاء في الحاشية، حاشية السندي. ثم جاء الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي واعتمد على الطبعة الأولى المصرية على ما فيها من الأخطاء، لكنه نكب جانبا عن الطبعة الثانية لعلمه أنهم يزيدون الأخطاء لا ينقصونها. ونسخة الشيخ محمد فؤاد الباقي من الطبعة الأولى المرقمة التي اعتمد عليها وعول عليها عندنا موجودة، أرقامه بيده. ثم وطبعة الشيخ محمد فؤاد الباقي من ناحية طباعية جميلة جدا، يعني فن الطباعة متوافر فيها والذوق الطباعي موجود، فطبعة جميلة وعلامات الترقيم متقنة ومضبوطة، وتنضيد الحروف وبدايات الأسطر أيضا والترقيم رائع، لكنها فيها أخطاء لأنه لم يضم إلى الطبعة الأولى نسخة خطية يعتمد عليها، فيها أخطاء. وأما طبعة الشيخ محمد مصطفى الأعظمي الدكتور ففيها أيضا من الأخطاء ما فيها، ما في طبعة فؤاد عبد الباقي، لأنه اعتمد على نسخة صحيحة أنها عليها خطوط لبعض العلماء لكنها ليست أصح النسخ الموجودة. وآخر طبعات الكتاب طبعة الدكتور بشار عواد معروف، وحرص على جمع النسخ واعتمد اعتمادا كليا على تحفة الأشراف. وحسبك بالإمام المزي في ضبطه للأحاديث واهتمامه بجمع النسخ والمقابلة بينها، فأجاد الدكتور في اعتماده على تحفة الأشراف، فطبعته طيبة وجميلة وتخريجه جيد، لكنه قد يختلف في أحكامه على الأحاديث مع المتقدمين أو المتأخرين، وهذه مسألة اجتهادية وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن إخراجه للكتاب طيب. هناك كتب أو طبعات للكتب مضغوطة، يعني البخاري في مجلد، مسلم في مجلد، أبو داود في مجلد، النسائي إلى آخره، كل كتاب في مجلد، وهذه الفائدة من ذلك خفة الحمل، يعني حملها في الأسفار ممكن أن تجمع مكتبة في كرتون كل ما تحتاج إليه. الكتب الستة في مجلد، وتفسير ابن كثير في مجلد، المغني في مجلدين، البداية والنهاية في مجلدين، بعض التفاسير الكبار مضبوطة في مجلد، زاد المسير في مجلد، فتح الباري في ثلاث مجلدات، النووي على مسلم في مجلد، المسند على سعته وطوله في مجلد. هذه في الأسفار يمكن طالب العلم يجعله في كرتون ما يحتاج إليه من هذه الكتب، أما في السعة فلا، فهذه الطبعات ليست عملية، بل التعامل معها مقلق لصغر الحروف ورقة الورق، والتعامل معها فيه صعوبة وكلفة، فيقتني النسخ المتينة المجودة المتقنة في حال السعة في دار إقامته. وأما في الأسفار فلا مانع أن يصطحب هذه الطبعات المضبوطة، وبعض الناس يقول نكتفي بقرص يجمع لنا جميع الفنون، وفي حقيبة صغيرة المحمول معنا في كل مكان ونصل إلى ما نريد. لا شك أن هذا ينفع في مثل الأسفار، لكنه لا يعول عليه، لا يعول عليه، والكتب لا بديل لها ولا عوض عنها. هذه مأخوذة من الطبعة التي أشرف عليها الشيخ صالح صاحب الشيخ في مجلد واحد، الكتب الستة في مجلد واحد، في مجلد واحد، وكأنه يقتفي أثر الشيخ أحمد شاكر حينما وقف على نسخة من الكتب الستة في مجلد واحد في اليمن مخطوطة في مجلد واحد. هذا لا يستغرب، إن جامع الأصول موجود في مجلد واحد، تهذيب اللغة للأزهر موجود في مجلد واحد مخطوط، تهذيب الكمال في مجلد واحد وفرق في ثلاث مجلدات، يعني على كبره 35 مجلد كان مجلد واحد مضغوط، لكن الضغط هذا مشكل. ثم بعد ذلك طبعت طبعة ثانية التي أشرف عليها الشيخ صالح، فردت قليلا فجعل كل كتاب في مجلد واحد بدلا من أن تكون الستة في مجلد واحد. وأما صحتها من عدمه فالمؤمل يعني وغلبة الظن تدل على أنها إن شاء الله تبعا لمن أشرف عليها هو الشيخ صالح، الشيخ صالح من الدقة والتحري والعناية، لكن أيضا أعماله وأشغاله والتكاليف التي أنيطت به لا تجعله يشرف على كل شيء بدقة، إنما يكون له الإشراف العام والتوجيه والمراجعة والاختبار، قد يختبر هذه الأعمال وإن لم يتولها بنفسه. وعلى كل حال هو من أهل التجويد والتحري والدقة، فالغالب أن الطبعات التي يشرف عليها جيدة، وأنا ما عانيتها ولا قرأت فيها. هذه لمع الأخوان الطبعة التي وزعتها وزارة الشؤون الإسلامية. إذن التي وزعتها النسخة التي وزعتها وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الإسلامية وزعت على بعض الناس ستة كراتين أو سبعة فيها جل ما يحتاجه طالب العلم من التفاسير وكتب الحديث والفقه وغيرها، فأجادوا وأحسنوا في هذا. ولعل طبعة وزارة الشؤون الإسلامية مصورة اللي معك، طبعة الحرس، حرس الوطني، وهي في الجملة مأخوذة من النشرة الأولى لكتب السنة في مجلد واحد. لما رأي أنا لا أعتمد على طبعات المتأخرين إلا إذا كان معروف بالتميز في فنه، ولا الكتب الآن الكتاب يطبع في السنة الواحدة مرارا وكل يدعي التحقيق، وفحص هذه الأعمال يحتاج إلى أوقات، يحتاج إلى أوقات. وهذا الشخص الذي تشير إليه طبع أيضا مسلم وشرح النووي والنسائي، طبع كتب كثيرة. سم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومحبيه. كتاب السنة، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن وعملا بسنة سيد الأنام حيث كان يكتبها في مكاتباته وإن كان لا يقولها في خطبه والكتب كما قرر أهل العلم بمنزلة الرسائل تكتب فيها البسملة لكن إن كانت لها مقدمات من كلام المؤلفين يشرحون فيها طرائقهم ومناهجهم فإنها حينئذ تأخذ حكم الخطبة كما فعل الإمام مسلم. وهنا لم يفتتح الكتاب بخطبة كما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأنه جرد الكتاب من كلامه وإنما اقتصر فيه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد البسملة المقدمة، والمقدمة ليست من صنيعه، من صنيع المؤلف لكنها ليست من كلامه وإنما هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما افتتح الكتاب بخطبة يبين فيها منهجه وشرطه كما فعل الإمام مسلم، إنما اقتصر على الأحاديث وترجم عنوان لهذه الأحاديث بما يستنبطه منها على طريقة الإمام البخاري، والإمام مسلم لم يذكر تراجم، جرد الكتاب حتى من التراجم وإنما اقتصر على الأحاديث. قال رحمه الله باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض النسخ فيها كتاب السنة وبعضها المقدمة، ولا شك أن الأحاديث اللاحقة كلها عن السنة وأهمية السنة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من مخالفته والتحذير من البدع والمحدثات فهي في السنة. ولذا قال باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان الكتاب كله معقودا لبيان سنة النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ باتباعه، باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها حجة فلا بد من اتباعه والاقتداء به. قد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي الأحاديث اللاحقة ما يدل على أن السنة أصل من أصول التشريع قائم بذاته، وأنه لأن السنة لا تحتاج إلى عرض على كتاب الله كما يقول بعضهم، إنما هي أصل برأسه، وإن كانت في الأصل إنما جاءت لبيان ما في القرآن وفيها من الأحكام الزائد على ما في القرآن ما هو معروف في مظانه أحكام كثيرة جدا. فلو نظرنا إلى أعظم أركان الإسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين الصلاة، فما الذي في القرآن من أحكام الصلاة؟ الذي في القرآن عن الصلاة أمور مجملة، أمور مجملة فيها الأمر بالصلاة والمحافظة عليها وبيان بعض الأوقات على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وكل هذا لا يمكن أن يستقل طالب العلم بالتفقه منه، وإن كان هو الأصل الأصيل وما عداه يدور في فلكه، لكن السنة لا يمكن أن يستغنى عنها، لا يمكن أن يستغنى عنها. قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في الأصل الطريقة، والمراد بها ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي، في كلام لأهل العلم والتوسط فيه أنه صدوق، ومع ذلك توبع عليه فالحديث صحيح. حدثنا شريك عن الأعمش، والحديث مخرج في مسلم، يعني إذا كان الحديث في أحد الصحيحين هل نحتاج إلى أن نقول صحيح؟ لا نحتاج إلى أن نقول صحيح. إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لا يحتاج لبيان درجته، هذا إذا إن لم يكن من المعلقات في البخاري فنحتاج إلى أن نبين درجته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. شريك مخرج له في الصحيح.
من فضلك اقلب الشريط.
شريك مخرج له في الصحيح، ومع ذلك يقول حديثه حسن. ما خرج له في الصحيح لم يستقل به، وإنما توبع عليه، والشيخان ينتقيان من أحاديث المتكلم فيهم ما وافقوا عليه، وإلا فحديث شريك في الإسراء معروف في الصحيحين، ونص مسلم في صحيحه أنه زاد ونقص وقدم وأخر، وأوهامه مبينة في زاد المعاد وفتح الباري لا سيما في حديث الإسراء. حدثنا شريك عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش إمام من أئمة المسلمين موصوف بالتدليس، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي الحديث الذي يليه يقول: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحديث الأول عن أبي هريرة، وعنه أبو صالح، وعنه الأعمش، والذي يليه كذلك: الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والراوي عن الأعمش في الطريق الأول شريك، وفي الطريق الثاني جرير، وهذه متابعة، هذه متابعة من جرير لشريك، وهو بهذه المتابعة يرتقي إلى درجة الصحيح، وعرفنا أنه مخرج في مسلم فلا نحتاج إلى مثل هذا، لكن من باب بيان مثل هذه الأمور ليستفاد منها في غير الصحيحين. الحديث الأول مختصر: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. في الثاني يقول: ذروني ما تركتكم، اتركوني، اتركوني ما تركتكم، فلا تسألوا عن أشياء يعني ما تركها الله جل وعلا نسيان، وإنما تركها وسكت عنها رحمة بهم. ثم بعد ذلك بعض الناس ينبش ويسأل حتى يحرم المباح من أجله، ويكون حينئذ من شر الناس. ذروني ما تركتكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سألوا ولحوا في السؤال ثم بعد ذلك تركوا العمل فهلكوا. لو أن بني إسرائيل لما أمروا بذبح البقرة عمدوا إلى أدنى بقرة أو أول بقرة وقفوا عليها فذبحوها برئوا من العهدة، وتكون حينئذ بأبخس الأثمان بقيمة معتادة. لكنهم سألوا ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ثم بعد ذلك ضيق عليهم بسبب أسئلتهم. في النهاية فذبحوها وما كادوا يفعلون، لأنه إذا حدد المطلوب قل من بين جنسه، لكن لم يحدد يكثر، أي شيء يكفي. فإذا حدد بأوصاف معينة فإنه حينئذ يقول يقل بين جنسه فترتفع قيمته، حتى قالوا إنهم اشتروها بملء مسكها، يعني بملء جلدها ذهبا. ولو عمدوا إلى أدنى بقرة امتثالا ومبادرة بالامتثال، لكنهم قوم هذه عادتهم وهذا ما جبلوا عليه، قوم لا يمتثلون إلا بكل كلفة ومشقة. وفرق بين امتثالهم بعد هذه الأسئلة فذبحوها وما كادوا يفعلون، وبين من أمر بذبح ابنه فتله للجبين، ما تردد. وهذه بقرة وهذا ابن، ففرق بين امتثال وامتثال. ذروني اتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وهناك ما أمرتكم به فخذوا، وهنا مقيد بالاستطاعة، مقيد بالاستطاعة. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، الأوامر مقيدة بالاستطاعة والنواهي مجزوم بها. وقد جاء الخبر مقلوبا، إذا أمرتكم بأمر فخذوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوا منه ما استطعتم. لكن هذا قلب، والصواب أن الاستطاعة مقرونة بالأمر، أما النهي فلا يحتاج إلى استطاعة. الترك كل أحد يستطيعه، الترك كل أحد يستطيعه، لكن الفعل ما كل أحد يستطيع، قد يكون في الشخص ما يعوق ويحول دون فعله. ولذا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وجاء في كتاب الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته، وجاء أيضا مقيد بالاستطاعة. فمن أهل العلم من يقول إن الآية المقيدة ناسخة للآية المطلقة اتقوا الله حق تقاته، ومنهم من يقول إنها مبينة وليست ناسخة. فحق التقوى هو المقدور عليه، فتتفق الآيتان، إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني تعليق الأمر بالاستطاعة وإطلاق النهي وعدم تقييده بها يدل على أن المحظور لا ثنيا فيه، بل لا بد من تركه جزما، والمأمور فيه التقييد بالاستطاعة. فأخذ من هذا جمهور العلماء على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، لأن الشيء الذي فيه ثنيا وفيه مرد لاستطاعة الإنسان أمره أسهل مما جزم به من غير تقييد بالاستطاعة. فالنهي مجزوم به من غير ثنيا، والأمر مقرون بالاستطاعة، فملاحظ فيه التخفيف، ملاحظ فيه التيسير، بخلاف النواهي فإنها مجزوم بها. هذا ما يراه الأكثر أخذا من هذا الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى عكس، يقول ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ويستند في ذلك إلى أن معصية آدم بفعل محظور ومعصية إبليس ترك مأمور، ولا شك أن معصية إبليس أعظم من معصية آدم. المأخذ معروف ولا غير معروف؟ واضح ولا مو واضح؟ والأول، الأول واضح من الحديث، يعني قول الأكثر حقيقة واضح من الحديث، لأن تعليق الشيء على الاستطاعة يدل عن أن في شيء من التخفيف. يعني فرق بين من يقول لك اذهب فأتي بكذا، نعم، وبين من يقول لك إن كنت تقدر فأتني بكذا، كلها أوامر، كلها أتي بكذا، لكن فرق بين يقول اذهب فأتني بكذا وبين من يقول لك إن كنت تقدر فأتني بكذا، في فرق ولا ما في فرق؟ فرق واضح. فعلى هذا فعل المحظور أشنع وأعظم من ترك المأمور، لأن ترك المأمور مقيد بالاستطاعة، وفعل المحظور ما فيه ثنية، فاجتنبوه فانتهوا. وشيخ الإسلام يقرر العكس، وأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، لأن ترك المأمور معصية إبليس، وفعل المحظور معصية آدم، ولا شك أن معصية إبليس أعظم من معصية آدم. هذا من حيث الإجمال، وإلا فالقول المتجه أنه لا يحكم في مثل هذا بحكم مضطرد. ما نقول ترك المأمور أعظم مطلقا ولا فعل المحظور أعظم مطلقا، بل ننظر، يعني المسألة مفترضة في إيش؟ في فعل مأمور أو ترك محظور يتعارضان، إن ترك المحظور ترك معه المأمور، وإن فعل المحظور فعل معه المأمور، يعني عند التعارض لابد من الترجيح. وننظر في المتعارضين، ننظر في المتروك، هل تركه جاء التشديد فيه من قبل الشرع؟ وننظر أيضا في هذا المحظور، هل هو من العظائم والموبقات والكبائر أو أن أمره أخف؟ فننظر في بين كل أمرين، بين المأمور والمحظور، وميزان كل واحد منهما في الشرع. يعني لو قدرنا، نعلم جميعا أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد حيث ينادى بها، نعلم هذا ونقرره، وهذا الذي نعتقده وندين الله به. لكن لو كان في طريقك إلى المسجد لأداء هذا الواجب منكر، منكر فيه نساء متبرجات أو شباب يلعبون في الطريق وتأمرهم ولا يأتمرون، أو فيه بغي على بابها ظالم لا بد من الوقوع عليها، هل الأمور الثلاثة متساوية؟ يعني هل نترك صلاة الجماعة في المسجد لأن في طريقنا شبابا يلعبون ونأمرهم ولا يأتمرون؟ نعم، هذا منكر بلا شك، ومشاهدة المنكر الأصل عدمه. هل نقول إن والله بدل ما نشاهد هؤلاء نصلي بالبيت؟ نقول هذا المحظور لا يقاوم ذلك المأمور، بينما لو كان في طريقك إلى المسجد بغي لا بد أن تقع عليها، عند بابها ظالم لا بد أن تقع عليها، نقول نعم صلي في بيتك، لأن هذا المحظور أعظم من ذلك المأمور. وهكذا، فننظر في المتعارضين على حدة، ولا نصدر قاعدة مضطردة أو عامة. وهذا الحديث من جوامع الكلم ومن قواعد الشريعة، من جوامع الكلم ومن قواعد الشريعة، ففي جميع المأمورات يؤتى منها بما يستطاع، فإن استطاع الإنسان الإتيان بها على الوجه المشروع كاملا لزمه ذلك، وإن عجز عن بعضه سقط عنه ولزمه ما قدر عليه. إذا كان بمفرده عبادة، شخص لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام، وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني لا يستطيع القيام صلي جالس، لكنه يستطيع القراءة، هل تسقط القراءة لسقوط القيام؟ يأتي منه ما استطاع، لابد من القراءة. فإذا لم يستطع شيئا يتركه، وإذا استطاع شيئا لزمه وتعين عليه. فيأتي منه بالمستطاع، لكن قد يكون المستطاع لا يقصد لذاته وإنما ثبوته تبعا لغيره، فإذا سقط المتبوع سقط التابع، كرأس الأصلع في الحج. النغمة هذه لا بد أن تغير، لا بد من تغييرها. أقول رأس الأصلع في الحج كيف يحلقه؟ قال بعضهم يمر الموسى على رأسه لأنه يستطيع إمرار الموسى، لكن إمرار الموسى ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لإزالة الشعر ولا شعر. شخص لا يستطيع القراءة ويستطيع تحريك لسانه وشفتيه، نقول حرك لسانك وشفتيك مثل الذي يقرأ وترك ما لا تستطيع. هذا التحريك إنما هو تابع للقراءة وليس مما يتعبد به على جهة الاستقلال فلا يؤتى به، بينما القراءة في الصلاة مطلوبة ويتعبد بها فلا تسقط بسقوط ركنها الذي هو القيام. وهكذا، وكلام أهل العلم في شرح حديث طويل، في أيضا في شرح ابن رجب رحمه الله على 40 فوائد، وفي الشروح أيضا فوائد كثيرة متعلقة بهذا الحديث. في الحديث الثالث يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية واسمه نعم مدلس نعم إيه، لكن الحديث مخرج في الصحيح. لو لم يكن الحديث مخرج في الصحيح لوقفنا عند تدليسه. مؤثر خارج الصحيحين مؤثر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية واسمه محمد بن خازم الضرير ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، وفي بعض الروايات من أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعة الأمير الشرعي طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمر بتنصيبه ومبايعته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. من يطع الرسول فإيش؟ نعم فقد أطاع الله. من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا أيضا منصوص عليه في القرآن، ومن عصاني فقد عصى الله، وهذا مفهوم من الجملة الأولى. فمنطوق الجملة الثانية مؤيد لمفهوم الجملة الأولى، مفهومها أن من لم يطع الرسول لم يطع الله، التي هي بمعنى من عصى الرسول وقد عصى الله. من أطاع أميري فقد أطاعني، فالطاعة للأمير لا شك أنها من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء الأمر بطاعة ولاة الأمر في نصوص القرآن والسنة، وجاء أيضا التحذير من مخالفتهم والخروج عليهم، ولذا أورده أهل العلم في الجهاد، في الجهاد وفي الإمارة وفي غيرها من أبواب السنة. وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، فلا بد من طاعة أولي الأمر، ولا تنتظم الأمور ولا تستقيم الأحوال إلا بطاعة ولاة الأمور. من أطاعني فقد أطاع الله، الرجل يأتيه الأمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هذا لا يوجد في كتاب الله، وهذا خبر أحد لا يلزم قبوله، فيتجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالأمر الصريح الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من يأتي يقول هذا خبر أحد لا نعمل به، إنما نعمل بما جاء عن الله وما ثبت مما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، فهل هؤلاء أطاعوا الله وقد عصوا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هؤلاء عصوا الله جل وعلا لأنهم عصوا رسوله عليه الصلاة والسلام. من أطاعني فقد أطاع الله، من عمل بسنتي ائتمر أوامري واجتنب النواهي فقد أطاع الله جل وعلا، ومن عصى وتمرد على الأوامر النبوية فقد عصى الله سبحانه وتعالى. بعد هذا يقول: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وقال حدثنا زكريا بن عدي، حديث سابق: من أطاعني فقد أطاع الله، مخرج في الصحيح أيضا بل في الصحيحين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر وابنه جعفر المعروف بالصادق عن أبي جعفر قال: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. وهذا من رواية أهل البيت عن الصحابة في مدح الصحابة، مما يدل على أن أهل البيت لا خلاف بينهم وبين الصحابة، أعني أهل البيت المتقدمون والباقر والصادق مخرج لهم في الصحاح، فهم عمدة عند أهل السنة، وأهل السنة أهل عدل وإنصاف. لما قدح الرافضة في الصحابة ما عمد أهل السنة إلى متبوعيهم ومقدميهم فطعنوا فيهم أبدا، بل رووا عنهم لأنهم أهل إنصاف، ومتقدموهم أهل إنصاف أيضا. فهذا أبو جعفر الصادق محمد بن علي الباقر يمدح ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد، يعني لم يتجاوزه، لم يزد عليه، ولم يقصر دونه. وحينئذ يكون منهجه الوسط الذي هو سمة هذا الدين، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقص، لأن دين الله بين الغالي والجافي، فلا غلو ولا جفاء من ابن عمر، وهو الصحابي المؤتسي المقتدي. وإذا كان هذا ابن عمر الذي يظن به من يقرأ في سيرته ويتبع أحواله قد يرميه بشيء من التشديد والزيادة، وأثر عنه شيء من ذلك، لكنه اجتهاد ولم يصب فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي، وكان يكفكف دابته لتقع مواطئ أقدامه على مواطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتتبع الآثار النبوية ويجلس فيها، والصحابة بما فيهم كبارهم ممن هو أفضل من عبد الله بن عمر لا يفعل مثل هذا، فدل على أن عمله مرجوح، لأن الذي يقرأ في سيرة ابن عمر قد يرميه بشيء من الشدة لما أثر عنه من شيء من ذلك، لكنه هو الصحابي المقتدي المؤتسل، حصل منه أفوات، حصل منه زلات، حصل تشديدات، لكن ليس هذا منهج وليس هذا ديدن رضي الله عنه. بشهادة الباقر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعد، ما تعد حديث. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ما الذي حصل؟ قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا في الصحيح، هذه مبادرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل مباشرة كان لا ينم من الليل إلا قليلا. وفي حديث الوصية: ما من مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه ما بات ابن عمر ولا ليلة، يمتثل. فهو الصحابي المؤتسي المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن أثر عنه من الأشياء اليسيرة لترى لاش، أما أثر عنه من هذه الأمور يعني ليس منهج ولا ديدا له، إنما أثر عنه بعض المسائل التي اجتهد فيها ولم يصف فيها رضي الله عنه وأرضاه، بل قوله مرجوح، وهو على ذلك مأجور لأنه مجتهد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: امتنعت عن الذهاب لبعض الاجتماعات العائلية لما فيها من المنكرات العظيمة من غيبة ومخالفات في اللباس، من لبس للقصير لما فوق الركبة فضلا عن أجزاء الجسم الأخرى ونمس وغيره، فاتهمت بأنني قاطعة رحم، علما بأني فعلت كل ما أستطيع من إنكار المنكر بالقول والشريط والكتابة، حتى بدأت إحداهن بالجدال ونسبة بعض الفتاوى التي لا أشك في كذبها لبعض المشايخ، وبدأت تضرب الفتاوى ببعضها وتلبس على من يسمع كلامه وتتكلم بالعلماء حتى سار خلفها واستساغ كلامها جاهلات من النساء، فبدأنا يصنعن صنيعها. فلما وصل الأمر لهذا الحد وحفظا لأعذار العلماء تركت الذهاب. حسنا صنعتي، وهذا هو المطلوب. فعلى الإنسان الذي تحدثه نفسه بالحضور لهذه الاجتماعات التي جرت العادة بوجود هذه المخالفات فيها، يحضر إليها بنية الإنكار ويتابع الإنكار إن امتثل المنكر عليه، وإلا فتجب العزلة عنه ولا يجوز الذهاب إليه ولو قيل ما قيل. وأما من تجب صلتهن ويحرم القطيعة بهن، فهؤلاء يمكن أن تكون الزيارة على جهة خاصة يذهب إليهن منفردات، فالصلة قد تحصل بغير الاجتماعات. هذا من المغرب يقول: هل الحسنات تتفاوت فيما بينها؟ يعني أنه إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر عليها المسلم نفس الأجر أم على حسب المشقة؟ العبادة إذا ثبت أجرها المحدد من الشرع لا يزيد لذاتها، لكن قد يؤجر الإنسان بسبب ما يحتف بها من زيادة في إخلاص أو لحوق المشقة بسببها، فهذه قد تكون مما يزيد الحسنات أجرا على زائدا على الأصل. فمثل المصائب كفارات لمن صبر واحتسب، ومنهم من يقول إن مجرد وقوع المصيبة كفارة، والصبر والاحتساب له قدر زائد من الأجر على أجر أصل المصيبة، وإن زاد على مجرد الصبر وعدم التشكي الرضا بالقدر زاد أجره. فزيادة الأجر لما يحتف بهذه العبادات. هذا يقول: ما حكم التسمية بأسماء آيات القرآن أو السور أو بعض الكلمات الواردة في القرآن مثل طه وضحى؟ التسمية إذا خلا الاسم من التزكية، إذا خلا من تزكية النفس وصار معناه صحيحا وليس من خواص الرب جل وعلا جاز التسمية به، إلا إذا كان سمي به أحد الكفار مثلا أو الظلمة وأراد بهذه التسمية الإعجاب بالمسمى به، كمن يسمي فرعون مثلا، هذا يمنع لأنه نابع عن إعجاب بهذا الشخص الظالم الباغي المعتدي الكافر. وأما التسمية بطه فلا بأس بها، التسمية بضحى لا بأس أيضا. هل يجوز للمنتقبة أو المتنقبة كشف وجهها في العمرة؟ وإن لم يجوز فكيف تستره وكيف تستر يديها؟ النقاب ممنوع بالنسبة للمرأة، وكذلك القفاز بالنسبة لليدين من محظورات الإحرام، إن لم تكن بحضرة أجانب فتكشف وجهها وتكشف يديها، وإن كانت بحضرة أجانب فترخي جلبابها على وجهها بمعنى أنها تغطي وجهها بغير نقاب وتستر يديها بما تستر به بدنها. تقول أحس بآلام الدورة قبل نزولها فهل أصلي مع علمي بأنها ستنزل؟ الأحكام معلقة على خروج الدم، معلقة على خروج الدم، فتصلي وتصوم إلا إذا رأت الدم. هذا يقول أنه يعاني من وسواس ويأتيه أفكار متكررة ويحس بخروج شيء، ومن ثم أصبحت يقول من ثم أصبحت أغتسل قبل كل صلاة تقريبا لأني أرى نفس ما يوجب الغسل، فكيف أتخلص من هذا الوسواس حيث أنني حتى في فترة بين الصلوات أعاني من نفس الأمر في تلاوة القرآن، فماذا أفعل؟ أرشدوني، هل علي الاغتسال كل مرة وماذا أفعل للخلاص؟ هذا الذي يظهر أنه من الشيطان ولا حقيقة له ولا واقع، يعني كونك تحس هذا من تلاعب الشيطان بك، وأنت استرسلت معه في أول الأمر وأطعته فيما يملي عليك وزاد الأمر عندك، وإلا لو انصرفت عن هذه الوساوس ولم تلتفت إليها واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وأكثرت من الذكر والتلاوة انصرف عنك الشيطان. وعلى هذا إذا كان يخرج منه بالفعل ما يوجب الغسل وهو مستيقظ بلذة لابد أن يكون مع الدفق، أما إذا كان يخرج من غير لذة ولو خرج ورآه بعين رأسه فإنه لا يوجب الغسل، إنما يغسل ذكره وينضح فرجه ويتوضأ. أما إذا كان يخرج منه بالدفق مع اللذة فإنه يوجب الغسل، هذا إذا كان حقيقي بأن نظر في بدنه وسراويله ووجد شيئا من ذلك، أما إذا كان مجرد وساوس بحيث إذا رأى ما وجد شيء هذا عليه أن ينصرف منه. طيب هذا يقول أخت لي تسأل أن والدها توفي، أخت لي تسأل أن والدها توفي لعلها أخت له من أمه مثلا، وإلا يسأله عن والده. أخت لي تسأل أن والدها توفي ولم يعق عن نفسه، فهل ممكن أهله أن يعقوا عنه أو لا يلزم منهم أن يعقوا عنه لأني أو لأنه توفي؟ شكرا. مثل هذا الكبير جاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا هو العقيقة بالنسبة للصغير على الأب، على الأب، وهذا باعتباره كبر ومات والأصل في العقيقة أنها سنة، فمثل هذا يقال فات محلها، فات محلها. يقول له صديق عمل حادث سيارة مع سيارة أخرى، بسيارته مع سيارة أخرى، وحيث قرر شرطة المرور على أن السائق الآخر هو الذي أخطأ، وعلما أن هذا الشخص كان خمران يعني سكران، لذا صديق سيارته، مفهوم الكلام يذكر أن صديقه سيارته تضررا كبيرا، ولذا يريد أن يأخذ من الرجل الذي عمل له الحادث مبلغ لإصلاح السيارة، هل يجوز هذا؟ أفتونا مأجورين. نعم، إذا كان الخطأ عليه 100% وأنت السيارة تحتاج إلى إصلاح فعليه أن يدفع أجور الإصلاح، ولو قيل بأن عليه الأرش كان هذا هو الحكم الشرعي، فتقدر قيمتها سليمة وتقدر قيمتها بعد الحادث ويأخذ الفرق، يأخذ الفرق بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة، وإن اكتفى بمجرد الإصلاح فالأمر إليه. يعني الصديق هو السكران، هو يقول وحيث قرر شرطة المرور على أن السائق الآخر هو الذي أخطأ، وعلما أن هذا الشخص كان خمران، ما يدرى أيهم، ما يدرى هو صديقه الذي تضررت سيارته والخطأ عليه أو المخطئ الثاني الطرف الآخر هو السكران ويريد أن يسأل هل السكران يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ ممكن يعني هل التصرفات السكران كالخلاف في طلاقه هل يلزم ولا يلزم؟ نعم، بالنسبة لهذا في روش الجنايات وقيم المتلفات تلزمه اتفاقا ولو كان سكران، تلزمه اتفاقا. يقول: ما حكم تأمير أمير في السفر وحكم طاعته؟ السفر إذا كانوا ثلاثة يؤمرون أميرا منهم وتلزم طاعته حينئذ. يقول: هل هذا الدرس مناسب للمبتدئين؟ كل إنسان يحكم من نفسه، إن كان يستفيد يحضر. أفضل النسخ الموجودة لسنن ابن ماجه تكلمنا عليها بالأمس في المقدمة، وطبعة بشار عواد طيبة. من أبو صالح؟ أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة هو ذكوان السمان. يقول: من أبو عبد الله شيخ ابن ماجه؟ هو ابن ماجه نفسه وليس بشيخ. حديث ابن عمر ذكر البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه، فلماذا؟ لأنه لا يوجد في الكتب الخمسة. يقول: بالنسبة لدراسة الأحاديث على طريقة جمع الأسانيد ومتونها، ألا يستحسن البدء بها بالمتون المختصرة كالمحرر والبلوغ ونحوهما، أما أنها خاصة بكتب السنن؟ على كل حال، من أراد أن يستبدل الكتب الكبيرة المسندة الأصول كالستة بكتب مختصرات فله ذلك. كان يبدأ مثلا بالبلوغ أو المحرر فيبحث عن الأسانيد والطرق لهذه الأحاديث، هذا جيد ويستفيد إن شاء الله. يقول: يوجد في مسجدنا ثلاث نسخ لسنن ابن ماجه طال عليها الزمان وشرب، لا يوجد عليها كتابة وقف موزعة على سواري المسجد، هل يجوز لي أن أخذ أحدها لهذه الدورة، علما بأن مسجدنا مسجد سوق لا يوجد به مكتبة أو حلقات أو محاضرات، الشيء الذي يفقد الكتاب أهميته في المسجد ما دام الكتاب يباع في الأسواق وما وضع في المسجد إلا بنية التوقيف على هذه الجهة، فلا يجوز لك أن تأخذ من هذه النسخ، لا يجوز لك أن تأخذ من هذه النسخ، لأن وضعها في المسجد مع نية الوقف هذا الذي يظهر، أو تركها صاحبها ليعود إليها. المقصود أنها إما أن تكون لقطة إذا لم يكن هناك نية من الواقف، أو تكون وقف إذا نوى بوضعها المسجد أن تكون وقفا، لكن إذا تعطلت منافعها كهذا المسجد لا يوجد من يقرأ بها في هذا المسجد ولا يجلس في المسجد أحد لأنه مسجد سوق، تنقل إلى أقرب مسجد يوجد به من ينتفع بها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. عنوان الباب هنا كتب عندنا المقدمة، في بعض النسخ كتاب السنة، صح؟ ايش عندك؟ كتاب السنة. كثير من النسخ عليها المقدمة، وعلى ضوء هذا جرى الإعلان في هذه الدورة عن مقدمة سنن ابن ماجه، وبعض النسخ فيها كتاب السنة. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره حديثا من هذه المقدمة في الجزء الثالث صفحة 192 من تفسير ابن كثير، ذكر حديث وقال: أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، في كتاب السنة من سننه. فهذه المقدمة معنونة بكتاب السنة في النسخة التي بيد الحافظ ابن كثير، وهو إمام في هذا الباب يرجع إليه، من الحفاظ. الحافظ ابن كثير من الحفاظ كتاب السنة. يعني هذا الحافظ ابن كثير يقول: أخرجه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، فالكتاب هنا يقال له كتاب السنة. ولأبي داود أيضا كتاب السنة في سننه، لكنه في آخر الكتاب، في آخر الكتاب. وكانت المفاضلة بين كتاب المقدمة هذه التي كتاب السنة أو السنة من سنن أبي داود في آخر الكتاب، فآثرنا أن يكون في صدر كتاب ليكمل إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع. حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف. نذكر الفقر ونحن نذكر الفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر، وقال أيضا كاد الفقر أن يكون كفرا. الفقر لا شك أنه غير محمود، بل استعيذ منه، لكنه ابتلاء من الله جل وعلا للإنسان ليرى هل يصبر أو لا يصبر. فإن صبر فله أجره وثوابه، وإن لم يصبر فعليه وزره وعقابه. الفقر قد يدعو الإنسان إلى السرقة، قد يدعوه إلى البغي والظلم، قد يدعوه إلى أن يبيع ما لا يجوز بيعه، قد يدعوه إلى أن يتنازل عما لا يجوز التنازل عنه من عرض ونحوه. هذا الفقر، ولذا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه إن ابتلي به الإنسان فصبر واحتسب فأجره عظيم، حتى فضله جمع من أهل العلم على الغني الشاكر. فقير الصابر مفضل عند جمع من أهل العلم على الغني الشاكر، هذا إذا صبر واحتسب. وآخرون فضلوا الغني الشاكر على الفقير الصابر. وحديث ذهب أهل الدثور والأجور حينما قال ذلك فقراء المسلمين، وأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يتصدقون به من غير الأموال، وأنها تقوم مقام الصدقة بالأموال. بادر الأغنياء بفعل ما أرشد إليه الفقراء، فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام إن أخواننا من الأغنياء سمعوا فعملوا. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. هذا ما يستدل به من يرجح الغنى مع الشكر على الفقر مع الصبر، وإن كان جاء في الفقر والفقراء نصوص تخصهم وترجحهم من كون الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة أو بمائة وعشرين أو بأربعين عاماً كما جاء في الأحاديث، يدل على أن الفقر أفضل من الغنى. يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو بمائة وعشرين عام أو بأربعين عاما. وليس في هذه الروايات اضطراب ولا اختلاف، لأن هذه أمور نسبية، الغنى والفقر أمور نسبية. فأفقر الناس يدخل قبل أغنى الناس كم؟ خمسمائة. ثم الذي يليه أخف منه في الفقر يدخل قبل الذي يلي الأول في الغناء بمئة وعشرين مثلا، والفقير الذي يلي ذلك مع بالنسبة للغني الذي دون الاثنين يدخل قبله بأربعين عام. هذه أمور نسبية فلا تخالوا بينها. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى شيء من ذلك في عدة الصابرين، والمفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر مسألة أطال ابن القيم في بحثها. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية بين الأمرين بالتقوى، أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما أتقاهما لله. لكن الغالب أن الله جل وعلا إذا ابتلى الشخص بالغنى أنه يصبر ويحتسب، لكنه إذا ابتلي بالفقر صبر واحتسب، هذا الغالب. وإذا ابتلي بالغنى طغى، والشواهد تدل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خاف على أمته من الغنى لا من الفقر، وقد ابتلي أهل هذه البلاد بالفقر الذي لا نظير له مدة من الزمان، وصبروا واحتسبوا ولا تنازلوا عن شيء، لا عن دين ولا عن عرض ولا عن مروءة، صبروا وثبتوا وأكلوا الجيف وأكلوا أعلاف الدواب وصبروا واحتسبوا، ما تنازلوا عن شيء. ثم لما فتحت عليهم الدنيا انظر ترى كيف صار حال الناس بعد ذلك. ولذا جاء في هذا الحديث ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، يعني نخاف منه، يخافون أن يصيبهم هذا الفقر فيحصل لهم ما حصل لغيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر تخافون؟ اسألهم يعني تخافون من الفقر؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، يعني من نظر في واقع الناس اليوم جزم بأنه لم يمر على أحد في عصر من العصور مثل ما يمر الآن، لأنه فتحت خزائن الأرض ومع ذلك يوجد فقراء. ولو قرأ من نظر إلى هذا النعيم الذي نعيشه في تاريخ المسلمين في العصور الذهبية سواء كان في بغداد أو في الأندلس وجد أن الأمر صبت عليهم الدنيا صبا، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. بنيت القصور من الذهب الخالص في الأندلس، ثم النتيجة أن استولى عليها النصارى وطردوا المسلمين وقتلوهم واستخدموهم وسبوا نساءهم وذراريهم، لأن النعم إذا لم تشكر هذه النتيجة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وليس معناه الكفر الخروج من الدين، إنما هو فيما يقابل الشكر، كفر النعم. والذي نفسي بيده، كثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، وفي قوله بيده إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما تأويلها من قبل الشراح أو من قبل كثير من الشراح روحي في تصرفه، فالذي يظهر أنه هروب من إثبات الصفة، ولا فهو لازم المعنى، لازم الكلمة، هو اللازم صحيح. ما في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا، معنى صحيح، لكن إذا كان القصد منه الفرار من إثبات الصفة فهو قول باطل مردود. لتصبن، اللام واقعة في جواب القسم، لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ، أي لا يميله عما هو عليه من استقامة، لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.